السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة الجزء 41. سؤال: ما هي الأحكام المترتبة على تارك الصلاة تركا مطلقا؟ والجواب: الأحكام المترتبة على من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا فهو كافر. مرتد عن دين الإسلام. ويترتب على تركه الصلاة الأمور الآتية: الأول أنه لا يصح له أن يتزوج مسلمة، فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل ولا تحل له زوجة، لقول الله تعالى عن المهاجرات: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ثانيا، إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة لما سبق، ثالثا أن هذا الرجل الذي لا يصلي مطلقا إذا ذبح ذبيحة فلا تؤكل ذبيحته لأنها حرام، ولو ذبح يهودي أو نصراني فذبيحته تحل لنا، لأن الله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب، ومن ترك الصلاة فهو كافر بالله. رابعا، أنه لا يحل لتارك الصلاة أن يدخل مكة أو حدود حرمها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. خامسا، أنه لو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث منه، فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي والرجل مسلم يصلي والابن لا يصلي، وعن ابن عم له بعيد الذي يرثه ابن عمه البعيد المسلم دون ابنه الذي لا يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. سادسا، أن من لا يصلي مطلقا إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. فنخرج به إلى الصحراء ونحفر له حفرة وندفنه بثيابه لأنه لا حرمة له. ولهذا ألا يحل لأحد مات عنده ميت وهو يعلم أنه لا يصلي أن يقدمه للمسلمين ليصلون عليه. سابعا، أن من لا يصلي يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر والعياذ بالله، ولا يدخل الجنة، ولا يحل لأحد من أهله أن يدعو له بالرحمة والمغفرة لأنه كافر لا يستحقها، لقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما من يصلي حينا ويترك أحيانا فإنه ليس بكافر ولا تجري عليه هذه الأحكام السبعة، والله أعلم. سؤال: ما حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لا يصلي وله أولاد منها والجواب إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته فإن النكاح ليس بصحيح، لأن تارك الصلاة بالكلية كافر، كما دل على ذلك الكتاب العزيز والسنة النبوية وأقوال الصحابة. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. والكافر لا تحل له المرأة المسلمة، لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وإذا حدث له ترك الصلاة بعد عقد النكاح فإن النكاح ينفسخ إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام. وعلى زوجته أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي، ولو كان معها أولاد منه، لأن الأولاد في هذه الحال لا حضانة لأبيهم فيهم لكفره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. سؤال: من ترك الصلاة متعمدا ثم تاب هل يقضي ما ترك من الصلوات؟ والجواب: من ترك الصلاة عمدا ثم تاب إلى الله ورجع إليه فإنه لا يقضي ما فاته من الصلوات، لأن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه لا ينفعه قضاؤها، وذلك لأن العبادة المؤقتة بوقت لا بد أن تكون في نفس الوقت المؤقت، فكما لا تصح قبله فلا تصح كذلك بعده، لأن حدود الله يجب أن تكون معتبرة، فهذه الصلاة فرضها الله عز وجل علينا في أوقات معلومة، وأمكنة معلومة، فكما لا تصح الصلاة في المكان الذي لم يجعل مكانا للصلاة، كذلك لا تصح الصلاة في الزمان الذي لم يجعل زمانا للصلاة. لكن على من ترك الصلاة أن يكثر من التوبة والاستغفار والعمل الصالح، وبهذا يرجى أن يعفو الله عنه ويغفر له ما ترك من صلاة، والله أعلم. سؤال: ما واجب الأسرة نحو الأبناء الذين يتركون الصلاة؟ والجواب: إذا كان عند الأسرة أولاد لا يصلون فالواجب عليهم أن يلزموهم بالصلاة، إما بالقول والأمر وإما بالضرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. خرجه أحمد. فإن لم يفد معهم الضرب فإنه يرفع بهم إلى الجهات المسؤولة في الدولة من أجل إلزامهم بأدائها، ولا يحل له السكوت عنهم، إن ذلك من باب الإقرار على المنكر، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، فتارك الصلاة كافر مخلد في النار، فلا يجوز إذا مات على ذلك أن يغسل أو يصلى عليه أو يدفن في مقابر المسلمين. سؤال: ما حكم الأذان في حق المسافرين؟ والجواب: يجب الأذان على المسافرين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم أخرجه البخاري ومسلم وهم وافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرون إلى أهلهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة حضرا ولا سفرا، فكان يؤذن في أسفاره ويأمر بلالا رضي الله عنه أن يؤذن. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والله أعلم. سؤال: ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ والجواب: الأذان والإقامة للمنفرد سنة وليس بواجبين، لأنه ليس لدى المنفرد من يناديه بالأذان، ولكن نظرا لكون الأذان ذكرا لله عز وجل وتعظيما ودعوة لنفسه إلى الصلاة وإلى الفلاح، وكذلك الإقامة كان سنة. ويدل على استحباب الأذان ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة فيقول الله: انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، خاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. أخرجه أحمد وأبو داود. سؤال: إذا دخل المسلم المسجد والمؤذن يؤذن فما الأفضل له؟ والجواب: الأفضل لمن دخل المسجد والمؤذن يؤذن أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بما ورد، ثم يدخل في تحية المسجد. لكن يستثنى من ذلك من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني، فإنه يصلي تحية المسجد لأجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة، وذلك لأن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليس بواجب، والمحافظة على الواجب أولى من المحافظة على غير الواجب. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سؤال: متى يقول من يسمع الأذان رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا؟ والجواب: يقول من يسمع الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إذا فرغ المؤذن من قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن الحديث جاء فيه من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أخرجه مسلم. والله أعلم. سؤال: ما أفضل وقت تؤدى فيه الصلوات الخمس؟ وهل أول الوقت هو الأفضل؟ والجواب: الأكمل أن تكون الصلاة على وقتها المطلوب شرعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله أي العمل أحب إلى الله عز وجل، فقال: الصلاة على وقتها. أخرجه البخاري ومسلم. ولم يقل الصلاة في أول وقتها، وذلك لأن الصلوات منها ما يسن تقديمه ومنها ما يسن تأخيره، فصلاة العشاء مثلا يسن تأخيرها إلى ثلث الليل، ولهذا لو كانت امرأة في البيت وقالت أيهما أفضل لي أن أصلي صلاة العشاء من حين أذان العشاء أو أؤخرها إلى ثلث الليل، قلنا الأفضل أن تؤخرها إلى ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ذات ليلة حتى قالوا: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج وصلى بهم وقال: إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي. أخرجه مسلم. وكذلك لو فرض أن رجالا محصورين في سفر فقالوا: نؤخر الصلاة أو نقدم، فنقول: الأفضل أن تؤخر الصلاة. وكذلك لو أن جماعة خرجوا في نزهة وحان وقت العشاء، فهل الأفضل أن يقدموا العشاء أو يؤخروها؟ نقول الأفضل أن يؤخروها إلا إذا كان في ذلك مشقة عليهم. وبقية الصلوات الأفضل فيها التقديم إلا لسبب، فالفجر تقدم والظهر تقدم والعصر تقدم والمغرب تقدم، إلا إذا كان هناك سبب يستلزم التأخير. فمن الأسباب إذا اشتد الحر فإن الأفضل تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت، يعني إلى قرب صلاة العصر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأخرجه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، ثم قام ليؤذن فأذن له. أخرجه البخاري ومسلم. ومن الأسباب أيضا أن يكون في آخر الوقت جماعة لا تحصل في أول الوقت، فهنا التأخير أفضل، كرجل أدركه الوقت وهو في البر وهو يعلم أنه سيصل إلى البلد ويدرك الجماعة في آخر الوقت، فهذا الأفضل له أن يصلي مع الجماعة ولو أخرها لإدراك الجماعة. والله أعلم. سؤال: إذا صلى الإنسان قبل الوقت جهلا فما الحكم؟ والجواب: صلاة الإنسان قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبين صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات في بقوله: وقت الظهر إذا زالت الشمس. أخرجه البخاري. وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئ عن الفريضة، لكنها تقع نفلا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب نفل، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت. والله أعلم. سؤال: هل يسقط الترتيب بين الصلوات المقضية بسبب النسيان والجهل؟ والجواب: يسقط الترتيب بين الصلوات المقضية بسبب الجهل والنسيان، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فقال الله: قد فعلت. أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أخرجه ابن ماجه. والله أعلم. سؤال: إذا دخل أحد المسجد لصلاة العشاء فوجد الصلاة مقامة ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب، فماذا يفعل؟ والجواب: من دخل المسجد وصلاة العشاء مقامة ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب فإنه يدخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فيجلس في الثالثة وينتظر الإمام ثم يسلم معه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولمثل هذا أن يسلم بعد التشهد في الثالثة ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، وإن صليت المغرب وحدك ثم صليت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس بذلك. ولكن ما ذكرناه أولا هو الأفضل، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.